Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا الجنينة إلى 129 قتيلاً و198 جريحاً، وأولاد شمال ووسط وجنوب دارفور ووفود من الجبهة الثورية والنيابة يصلون الجنينة. مقتل وإصابة 37 في هجوم مسلح على وحدة سعدون بجنوب دارفور، ونهب مسلح في سرق عمرة بشمال دارفور. مقتل 2 من الرعاة في هجوم أثيوبي جديد على ولاية القضارف، ومجلس الأمن والدفاع يطالب أثيوبيا بالانسحاب من المناطق داخل الحدود السودانية. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية ونسبة النجاح العام 55.9، والريان هشام إسماعيل سري المركز الأول من ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 98.3%. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ارتفعت حصيلة ضحايا أحداث الجنينة التي بدأت السبت إلى 129 قتيلاً و198 جريحاً، من بينهم أطفال وحديثي ولادة يتلقون الرعاية في عدد من المؤسسات الطبية بمدينة الجنينة. وقالت لجنة أطباء غرب دارفور في بيان رقم 4 إنه رغم الهدوء النسبي الذي تشهده المدينة إلا أن دائرة العنف اتسعت، وأوضحت أن المستشفيات استقبلت جسامين من منطقتي مورني وغوكر قتلوا في أحداث ذات صلة بما يجري في الجنينة. وتوقعت اللجنة وجود المزيد من الجسامين والجرحى الذين يصعب الوصول إليهم بسبب التعقيدات الأمنية. ونوهت اللجنة إلى قلة عدد الكوادر الطبية العاملة ونفاة مخزون بنك الدم، وأشارت إلى معاناة الآلاف من النازحين الذين صاروا بلا مأوى ونقص في الماء والغذاء والدواء، وطلبت بإعلان الولاية منطقة منكوبة تستدعي تسخير كل الإمكانيات الوطنية، وطلب العون الدولي لإيقاف النزيف وإغاثة المتشردين وتضميد الجراح. وقال والي الولاية محمد عبد الله الدومة في اجتماع تنوير لولاة شمال وجنوب ووسط دارفور وأعضاء وفد الجبهة الثورية الذين وصلوا أمس للجنينة، قال إنه مجموعة مسلحة قدمت من تشاد وشمال ووسط دارفور شاركت في الهجوم على الجنينة من 4 اتجاهات واستخدمت تكتيكات جديدة. ونوه إلى مشاركة قناصة ومجموعات مسلحة بمواتر بجانب استخدام الأسلحة الثقيلة. ونفى الوالي أن تكون أحداث الجنينة قبلية، موضحا أن مجرمين انتهزوا الفرصة وارتكبوا جريمتهم، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الاحتقان بين المساليت والقبائل العربية وصل درجة كبيرة، وأكد أهمية نزع السلاح مشيرا إلى تأخر فرق نزع السلاح، وقال أن القوات لم تأتي من الخرطوم حتى الآن، وشدد على ضرورة نزع السلاح قبل القيام بمصالحات، ونوه إلى تحسن الأوضاع الأمنية في المدينة على الرغم من حدوث أعمال نهب على معسكر كريندين. وأضاف والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة في هذا الخصوص:
مرة دي حصلت تكتيكات جديدة في الحرب، اللي هو في مجموعات جاءت من شاد، مجموعات جاءت من شمال دارفور من سرق عمرة الجديدة، مجموعات جاءت من وسط دارفور. طبعا أنا ما بسلم المسألة، هي ما قبلية أبدا، الحصل ده ما جديد تجاه الأرض، مجرمين انتهزوا فرصة ويتكبوا جريمات، يعني النزاع ده ما نزاع قبل كله، بدليل أنه السبب ذاته واحد واضح جدا، سبب خاص هو واحد كسر واحد وده عادي جدا تحصل في أي، لكن أنا أقول الاحتقان بين المساليك والقبائل العربية وصل لمدى خطير جدا.
من جانبه قال اللواء حقوقي عثمان حاج معلى مقرر أمن الولاية أن الأحداث بدأت بمشاجرة بالسلاح الأبيض بين شخصين طعنا بعضهما وتوفي إحدهما، وقال إنه منسوبي القبائل العربية بدأوا في إطلاق النار في المستشفى ودخلت مجموعات منهم إلى السوق. وأوضح إنه القوات المشتركة المتمثلة في القوات المسلحة والدعم السريع والاحتياط المركزي تحركت، ولكن الأحداث تطورت بسرعة كبيرة وحدث هجوم على بعض المعسكرات وجميع أطراف المدينة، مما أدى إلى تشتيت جهود القوات. ونوه إنه التفلتات انسحبت على عدد من القرى المحليات، وأشار لاستمرار الاحتقان في الولاية مما يتطلب المزيد من الجهود من القوات النظامية لبسط الأمن في الولاية. وأكد على دور الإدارات الأهلية بمختلف مسمياتهم في تهدئة الوضع، كما أكد ضرورة معالجة النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي. وأضاف اللواء حقوقي عثمان حج معلا مقرر أمن الولاية:
الوضع بشكل اللي تشوفته ده نحن بنعتقد إنه يعني فيها نوع من الاستقرار، لكن نحن بحساباتنا الأمنية إنه لسه في احتقان في الولاية، ودايرين يعني مفترض إنه في مزيد من المجهودات يعني بتلقاها القوات النظامية إنه هي مفروض تبذيلها على أساس إنه تبسط المزرعة بتاعت الأمن والسيطرة على الوضع الأمني في الولاية. لكن برضو أنا بقول الدور بتاع الإدارات الأهلية يعني لهم دور كبير جدا جدا في المزرعة دي.
من جانبه أعرب السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان عموم المساليد عن استغرابه للغياب التام للجيش خلال الأحداث في الجنينة، داعيا لتفسير الأمر. وقال إنه مناطق الزرني والمزروب وأبو نعيم على بعد 40 كيلومتر من الجنينة وجيجيجي 45 كيلومتر شهدت هجوما أمس الاثنين تم خلاله حرق المنازل ونهب الممتلكات والمحاصيل الزراعية، مطالبا السلطات بالإسراع لإنقاذ المواطنين. ونوه الاستمرار قطع الطرق وحرق للقرى، وأشار إلى العثور على جسامين وجرحى في معسكر كريندينغ أمس، وطلب بفصل المجرمين من المجتمعات. وأضاف السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين في هذا الخصوص:
ناو حسي ده في حرائق في منطقة الشرقية على بعد 40 كيلو من الجنينة، أكبر منطقتين بنتجوا ومبارح بالليل دخل عليهم وحرقوا جزء من البيوت والناس فرت، وأحس الاندو جمل بشيل شوالين، الاندو كارلو بشيل خمسة، في كمية من الفول والريكة والعيش والحياة. بعدك في منطقة بقول لها جيجيجا هنا زي 25 كيلو، دي برضه منطقة بتاعت الانتاج. شوف الناس استهدفوا المناطق بتاعت الانتاج، والناس هسي هذوب حصدوا محصولهم قبل أظن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. فيعني زول بيشيل كده في جسمه دي بتخليه انه غبني دايم كده، كمان أبو الانتاج وأي بعد شهر ما الحاجة أقول أنه يتحرك هسي فورا 7-8-10 عربات ويشوف منطقة الزرني، منطقة المزروب ومنطقة أبو نعيم ومنطقة
جك. من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق حول الأحداث في ولاية غرب دارفور، وقال بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفن دوجاريك إنه يشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات في غرب دارفور خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجف البيان إنه تصاعد العنف بين مكونات مجتمعية أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتشريد ما يقارب من 50,000 شخص وتدمير الممتلكات. ودعا الأمين العام السلطات السودانية إلى بذل كل الجهود لتهدئة الأوضاع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين وفقا للخطة الوطنية للحكومة لحماية المدنيين. قتل 7 أشخاص على الأقل وجرح نحو 30 آخرين أمس في هجوم قبلي شنه مسلحون على منطقة الطويل في وحدة سعدون الإدارية بولاية جنوب دارفور. وكشف الناشط عبد الرحمن عثمان أحمد من قرية الطويل في صفحته على الفيسبوك عن مقتل جميع أسرته وأقاربه بمنطقة الطويل في هجوم من العرب والرزيقات. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إنهم شاهدوا سحب الدخان تغطي سماء منطقة الطويل دون أن يتمكن من معرفة تفاصيل الأحداث. وكانت المنطقة شهدت اشتباكات بين الرزيقات والفلاتة خلال الشهر الماضي راح ضحيتها قتلى وجرحى. اغتالت الميليشيات الأسيوبية 2 من الرعاة السودانيين ونهبت 250 رأسا من الماشية بمنطقة حلة خاطر شرق منطقة سندس بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف. وكشف ناظر الحاويين عيد الزين في تصريحات صحفية أن الميليشيات توغلت داخل الأراضي السودانية السبت وقتلت 2 من الرعاة أشقاء وهما الزين أحمد الزين وآدم محمد الزين طعناً بآلة حادة قبل أن تهرب إلى داخل الأراضي الأثيوبية، وكشف بأن القبيلة قامت بفزع لملاحقة الميليشيات وعبروا النهر، وأضاف بأنهم قاموا بنقل الجسامين إلى مشرحة القضارف وتدوين بلاغات بقسم شرطة منطقة دوكا. اندلعت مظاهرات طلابية عنيفة بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق أمس الاثنين تنديدا بزيادة أسعار الخبز المدعوم إلى 5 جنيهات والمواصلات بنسبة 100%، وواجهت الأجهزة الأمنية المتظاهرين بالعنف المفرط مستخدمة الرصاص المطاطي وغنابل الغاز المسيلة للدموع. وقال شهود لراديو دبنغا إن المظاهرات جاءت على خلفية زيادة نقابة الأفران أسعار الخبز المدعوم من 2 جنيه إلى 5 جنيهات، هذا بجانب زيادة تعرفة المواصلات الداخلية بنسبة 100%، حيث ارتفع سعر التذكرة الدمازين الرصيرس من 30 إلى 100 جنيه. وأوضح الشهود أن قوى من الشرطة والشرطة العسكرية واجهت المتظاهرين بالعنف المفرط مستخدمة غنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأضاف أحد المتظاهرين لراديو دبنغا من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق:
طلبة من المدارس هم الواجع عليهم العبء الأكبر، يعني الليلة لو الواحد أبوه بديه 100 جنيه في اليوم مصروف، الليلة إلا يأخذ 200 جنيه عشان يركب مواصلات، وممكن إلى حد ما يأكل فتة بتاع فول شيرينج يدفع له 50 جنيه. في جنوب الدمازين في حي الغسم وحي الزهور مدورة برضو، في شمال الدمازين شمال جنوب لحد السوق الشعبي وسط اللي هو اعتبار السوق والموقف العام وكذا، في اتحاد الأفران في الرصيرف هم برروا الزيادات دي، يعني هم الطالب برفع الرغيف المدعومة من 2 لـ4.
أصيب المواطن حسن محمد عبد الله بطلق ناري على يد قوة تتبع للجيش بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان أمس الاثنين، مما أثار غضب المواطنين. وقال شهود راديو دبنغا إن أفراد من الجيش حاول توقيف المواطن حسن محمد عندما كان يستقل دراجته النارية في الطريق بين مدينة الترتر ومنطقة ريبا، وعندما رفض الانصياع للأوامر قام أحد أفراد القوة بإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته في رجله، نقل على إسره إلى مستشفى الترتر لتلقي العلاج. وأضاف أحد مواطني مدينة الترتر لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
القوات المسلحة الموجودة في الضرافة هنا طبعا هم قاعدين يطاردوا المواتر، فهسي قبل شوية يعني طردوا زول بتاع موتر من منطقة ريبا وضربوه عوضوها في راقة المستشفى، والله ما طبعا هم بحجة انه المواتر ممنوعة وكده هناك، فقاموا طردوا بتاع الموتر ده لما ما وقف ضربوه بالذخيرة الحية، لانه احتمال هسي ناس ريبا اشتبكوا مع ناس الجيش لانه عندهم زول مضروب في المستشفى، معناه انه هم برضو حيهجموا الجيش وتكون في مشاكل وكده.
أعلنت قوى الإجماع الوطني بولاية شمال كردفان عن سحب الثقة عن والي الولاية خالد مصطفى، كما دعا تحالف قوى الحرية والتغيير بالولاية اتخاذ موقف يليق بنضالة، وإعلان سحب الثقة عن الوالي ليأتي واليا بقدر تحديات المرحلة ليعمل على معالجة مشكلات المواطن وتوفير الأمن والقصاص لشهداء مجزرة الأبيض، كما نددت قوى الإجماع الوطني بالاختفاء القسري. وأضاف مجاهد بابكر بدوي عضو قوى الإجماع الوطني بولاية شمال كردفان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
نحن دارين نأتي في وضع انتقالي تسود العدالة وتسود الحرية ويكون باب المشاركة مفتوحة لكل القوى السياسية الموجودة، لكن للأسف نحن في الولاية وضعنا بيئة مختلف جدا في الخدمة المدنية، تعرضت الولاية لأكثر من 4 أو 5 إضرابات، كلها كانت إضرابات مطلبية ومشروعة، وكان في إمكان حكومة الولاية إنها تحلها بدون ما تخلي الموظفين يلجأوا للإضرابات، رغم إنه الإضراب هو يعني حق كفالة الوثيقة الدستورية، لكن الشيء اللي حصل يعني كان عكسي كده، عكس التوقعات. نحن في ظل الحكومة بتاعت الفترة الانتقالية وحكومة الثورة المجيدة، مفروض نحن نصحح الأوضاع بتاعت 30 سنة الماضية، لكن نحن بننتج في نظام يعني أقرب للنظام بتاعت 30 سنة الماضية. يعني
أعلنت وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي نتائج امتحانات الشهادة السودانية أمس، فيما تغيب الوزير بروفيسور محمد الأمين التوم بسبب المرض، وبلغت النسبة العامة للنجاح 55.8%، وبلغ عدد الجالسين للامتحانات 484,021 طالب وطالبة، بنقص 6.5% عن عدد الجالسين العام الماضي. وأحرزت ريان هشام إسماعيل سري المركز الأول من ولاية الخرطوم بنسبة 98.3%، والثاني مشترك محمد الصادق علي الأمين ولاية الخرطوم بنسبة 98.1%، وآلاء مروان محمد سعيد النور ولاية البحر الأحمر 98.1%. وأضافت وكيلة وزارة التربية والتعليم طماطر الطريفي خلال المؤتمر الصحفي:
تأتي نتيجة هذا العام كأول نتيجة للشهادة الثانوية بعد ثورة ديسمبر العظيمة، مما رجعنا نسعى أن تكون سنة أساس لإصلاح التعليم، مما يستدعى أن تعتمد عليها إعداد الدراسات الذاتية للتغيير الوضع الحالي للتعليم والتحليل الوافي للبيئة الداخلية والخارجية وتحديد نقاط القوة والضعف وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على نقاط القوة ووضع خطط التحسين اللازمة للتغلب على نقاط الضعف خلال فترات زمنية محددة سواء كانت على المدى القريب أو البعيد.
كشفت النيابة العامة عن عقبات تواجهها في الحصول على المعلومات في بلاغات شهداء ديسمبر والقبض على المتهمين من منصوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة. وقالت النيابة في تصريح لها عقب لقاء النائب العام بأسر الشهداء إن المحكمة حددت يوم 31 يناير الجاري لبدء إجراءات المحاكمة في بلاغ الشهيد حسن محمد عمر والذي استشهد في يناير 2019. وأشارت أن المتهم في هذا البلاغ متعاقد مع جهاز الأمن بما يعرف بقوات الأمن الشعبي، موضحة أن النائب العام سيقدم خطبة الاتهام الافتتاحية في هذا القضية الهامة. وأوضحت النيابة أن البيانات تشير إلى أن ما تم من انتهاكات وقتل خارج القانون يصل إلى درجة السلوك الممنهج الذي اتبعته قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الأخرى التابعة لها في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018 وحتى سقوط النظام السابق في أبريل 2019. تعرض عدد من سكان سرف عمرة بولاية شمال دارفور لعملية نهب مسلح أثناء عودتهم من منطقة كلا بعد أداء واجب عزاء. وقال محمد خاطر لراديو دبانج إن 2 من المسلحين اعترضوا طريق المجموعة عند منطقة الحجار وأجبروا التوك توك الذي كان يقل لهم إلى الدخول إلى مزارع مجاورة ونهبوا منهم عدد موبايلين ومبالغ نقدية. وأشار إلى تزايد أعمال النهب في محلية صرف عمرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف المواطن محمد خاطر في هذا الخصوص:
مجموعة من المعلمين من ضمنهم أستاذ عبد الرسول ملقب بكنتاش، أستاذ إسماعيل عقيد، أستاذ هارون بكر أتيم، أستاذ إسماعيل محمد فضل، ودكتورة نور ديجيس، وإسماعيل إبراهيم. الناس دي مشوا لمنطقة كلا في تعزية بتاعت وفاة أحمد أرضى، وهم جايين يعني قريب من سرف أمرة في منطقة أم حجارة في لافتة. للناس اللي بعرفوا أم حجارة في محل اللافتة ده ظهروا لهم 2 أشخاص، الاثنين الأشخاص دي الواحد فوقهم ماشي على كراعه أو ماشي كداري ومسلح والآخر راكب موتر. فقاموا يعني وقفوا المجموعة ده هم راكبين التوك توك تحت تهديد السلاح وأمرهم بأنه يعني أمرهم أنه يدخلوا المزرعة اللي شمال المكان. فهارون البكراتيم شال له 2 تلفون كبير وصغير وقروش، وكذلك إسماعيل فضل شال منه برضو قروش.
وجهت لجان المقاومة بمدينة ود مدني انتقادات حادة لاستمرار أعمال الاعتقال والاحتجاز خارج القانون وعدم تحقيق أي تقدم في ملفات شهداء ثورة ديسمبر. وقال أسعد عبد القادر القيادي في لجان المقاومة بمدني في مؤتمر صحفي أمس إن قوى الحرية والتغيير في الجزيرة لم تلامس قضايا المواطنين وركزت على قضايا المحصصات في الوظائف والخدمة المدنية. وقال إن القوى السياسية في الولاية لا تستند على قواعد حقيقية، موضحا إنها قدمت كوادر ضعيفة لشغل الوظائف ولم تستطع تقديم رؤية للوالي المدني لإنقاذ الولاية، ونوه إلى استمرار سياسات النظام البائد داخل الولاية، وأشار إلى أزمات الغاز والدقيق والمواصلات وتفشي جائحة الكورونا، كما وجه انتقادات لغياب الشفافية وخرق داخل الحرية والتغيير بالولاية وتعيين مديري وزارات من خارج الوزارات دون الالتزام بالمعايير وعدم وجود لجنة ترشيحات. وأضاف سعاد عبد القادر في هذا الخصوص:
ده أدى لضحف التجربة والحرية والتغيير بتقديم لكادر ضعيف غير مملك. العمل التراكمي والخبرات السياسية المنطلقة من دراية واقع حقيقي لتشريح أزمة الولاية في التردد بتاع الخدمات بتاعتها سوى الإدارة والتخبط، وما قدرت قدمت رؤية حقيقية للوالد المدني عشان تنتشل واقع الولاية من التخلف الموجود.
الخبر الأخير في النشرة: جددت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة رفضها شروع أثيوبيا في الملأ الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، موضحة أثر ذلك على سلامة تشغيل سد الرصيرس والمنشآت المائية الأخرى في البلاد، وأكد بأن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق. وقالت في اجتماع رأسه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء العدل والخارجية والري والموارد المائية ومدير جهاز المخابرات العامة ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية أعضاء اللجنة، وبحث الاجتماع الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية، وأمن الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبانجا، وإلى اللقاء.
دنيا تبانجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو تبانجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك ملك المساليت ولاية جنوب دارفور محلية كريضة، ومن محلية كتم أيضا نتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، وبنرجع تاني لقريضة مع عسكرات قريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل، وهي من عسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور قريضة
أهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإخوة في راديو دبنجة. أنا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليك ولاية جنوب دارفور قريبة.
نعم نبعنا بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية واحدة من الملفات المهمة تعتبر كرافعة أو كجسر من الواقع هل فيه إشكالات لواقع طبيعي.
نعم.
فكرتك حول العدالة الانتقالية وكيف نعتمد عليها في حل إشكالات كثيرة، وما هي الآليات من موقعك في الإدارة الأهلية؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هنالك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور وفي منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف لجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي شقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية، تبدأ في اعتراف بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني ارتكبت جرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساءلة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب أنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد أنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلّى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث أن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية، ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفحي والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لانه يعني اي ذول اكتسب اي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب انه عليه انه يكون مستعد في انه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقه غير شرعيه لاصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبيتطلب عمل كبير، لانه في نهايه المطاف محتاجين انه على الاقل يبقى في مفاهيم جديده ويبقى في خطاب جديد. والعداله الانتقاليه دي هي عداله ضروريه وعداله مطلوبه زي ما قلت لك بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولانه ده اللي بيؤدي لفعلا ازاله الغبن ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بموضوع الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات ذي، يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات نعم. كبيرة مرتبطة بالأرض
نعم.
ظاهرة الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قعدت في معسكرات، والناس بتحدثوا إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا وما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا، في ناس يتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظر لحل قضايا الأرض عموماً من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة وبيمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بتبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع المشاركة الآخرين لهذا الأرض. لأنه إحنا المشكلة الرئيسية الموجودة هي مشكلة بتاعت اقتصاد، يعني الدولة لم تتمكن أو لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لأنه المساحة الجغرافية الموجودة في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس، أضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعة وفي جانب الرعي بأكبر من كميات الموجودة دي وبأضعاف الكميات الموجودة يكون في إنتاج. لكن الضعف في البنيات التحتية للزراعة بالذات وللرعي وعدم وجود التقنيات الحديثة بتعين المزارع في انه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دايرة تزرع اكبر مساحة جغرافية عشان تحصل على لقمة العيش، برضو الراعي داير اكبر مساحة وكمية من الارض الفاضي عشان ما يلقى الحشائش ويلقى كده ويلقى الزراعة. دي انا بفتكر انه المدخل الصحيح لمعالجة قضايا الارض انه اول حاجة لابد انه يبقى في شغل اقتصادي ويتم يعني تغيير النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقلية وتغيير في مدخلات الانتاج وسهولة المواصلات والوصول للأسواق، وتقوم في تقنيات يعني دي انا بفتكر انه الحاجات الرئيسية اللي يعني انا بفتكر انه أعدادنا وتقاليدنا وأعرافنا هي كفيلة بأنه تحفظ الأرض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الأرض. معروف أنه دارفور دي من زمان السلاطين وآخر سلطرات بعد مثلا علي دينار هي كانت مقسمة لدويلات داخل دولة، كل قبيلة بتبقى عندها حاقورة، والحاقورة هي عبارة عن أرض ضغط في الشعب، والمواطنين دي عبارة عن شعب الحاقورة، ضغط في السلطة بتاعت الإدارة الأهلية والأعراف والتقاليد هي القوانين. وبالتالي يعني دارفور كان عارف النظام بتاع الحكم تسميه حكم أقرب للنظام الكونفدرالي، هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة تأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقع بتاعت الحاكورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين، رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحاكورة واللي بتمثل التشريعات الرئيسية، فكان ما في مشكلة يعني. وأي زول بيجي بيدخل عبر الشيخ عبر العمدة عبر الملك عبر الناظر عبر السلطان بجد الفرصة في إنه يزرع ويمتلك ويسكن وهو إلى الآخر، وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مش على كافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تقالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أفتكر إنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر إنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، إنه والله الحاكورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع كان بقى السكن كان بقى غيره مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حاكورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا، فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية دي، إذا حصلت ببقى في تطوير وببقى في كده، والأرض ده حيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أول مصر حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين وفي يتجه أضعاف المواشي الموجودة ويكون في أضعاف المزارع الموجودة ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات في إطار العدالة الانتقالية.
دور الإدارة الأهلية هي الإدارة الأهلية الآن جاهزة ومهيئة في إن ترتق النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعية وفق الأعراف والتقاليد، وإحنا عندنا مخزون كبير من الأعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتق النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترحل كبير، وأصبح الفترة الفاتت في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي وبدأ في مجالس بتاعت شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقها، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى آخر وغيره وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أن أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ، وتبقى إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحاقورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في إنه يقود دائما، وما زالت الإدارة الأهلية هي تحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائلها وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائلها، وقادرة إنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط، وقادرة في إنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران، بحيث إنه المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر إنه في دور كبير من الحكومة عليها إن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية بيرسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاع حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لما يرسل له بيكون مواطن قد يكون مسلح، لو وديت له عسكريين ثلاثة بتاع بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة، وبالتالي الإدارة الأهلية لابد من أنها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار عملها، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد أنها هتنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجا وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم، وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور، وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور، وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المساب يحيى الخمس طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرقي مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005 وبعدها رجعنا عودة توئية في 2006.
مرحبا بك أستاذ يحيى، فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا ده أنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا. إحنا طبعاً هو في دارفور وعشنا فترة متحرك طويل جداً والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إحنا أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصلها أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يتوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان، لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وجه جديد، لأنه هنسهيها الغداء اللي موجود في الفترة الفاضية اللي هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد ذلك أن يكون في غداء وطني مستقل أنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه طالما أنه جاء التغيير بيحتاج أنه أول حاجة الغداء ده لابد أن يتم صياغته بصورة موضوعية على أساس إنه بعدك إنه يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل بعدك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعدك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجبه تم تحويل الجريمة من المجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد أن يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت.
سمع يا أستاذ، منطقة كتم دي برضه عانت، كان إنكم مشكلة فيما يخص النيابات، ما في نيابة كانت لفترة.
أول حاجة هنا فيما يتعلق عشان بعدك إنه يكون في قضاء أو في يكون إنه في يعني عدالة بشكل مستقل، أول حاجة النيابة ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب إنه لحتى اللحظة وحتى في ظل التغيير النيابة اللي موجود ما مستقل، ووجود ذاته وجود غير مستقل، والدليل على ذلك إنه يعني كمية الجرائم اللي قاعد يحدث الآن على سبيل المثال مثل الأحداث اللي حصل في فتبرنا والأحداث اللي حصل في الأسبوع الماضي في شمال كتم، ده حقيقة عشان بعد ذلك إنه المسائل لا تمشي بصورة واضحة وبعد ذلك إنه يكون في عدالة في هذا المجال، إنه لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام الفايت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة، الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو أننا بنحتاج إلى إعادة صياغة يعني من قبل الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي، هل بترى انه يعني المساله دي ممكنه، وهل المواطنين مثلا في المنطقه اللي انت عايش فيها ممكن يلعبوا دور في مساله الصلح الاجتماعي واعاده ردق النسيج الاجتماعي؟
والله اول حاجه ده انا في نظري بشوف انه المساله بتاعت المصالحات يعني بين المكونات بتاعت المجتمع في دارفور ده بيدخل في اطار العداله التقليديه، وده بيحتاج انه يكون فوقه محاكم اهليه على أساس إنه بعدك إنه يكون في سلوك بين المجتمعات اللي حصل أصلاً بيناتها كان حروب ونزاعات، ده حاجة مهم جداً، لأنه حقيقة كل المسائل ما بنتهي عبر القضاء السوداني ولا بنتهي عبر المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى بنتهي عبر المحكمة الخاصة بدارفور، وده أهم حاجة بعدك على أساس إنه بعدك بيخلق إنه يكون إنه في محاكم تقليدية عشان على أساس إنه بعدك إنه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكاني الموجود في دارفور.
العدالة الانتقالية ومشاكل الأراضي،
أول المشكلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالأراضي، لأن حقيقة معظم الأراضي اللي الآن الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور والنازحين واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار، النازل حقيقة يعني بيحتاجوا لأوضة طوعية لقراهم عشان بعدك إنه يكون في عملية بتعودة طوعية لأخراهم، لابد إنه يتم طرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، والعملية ده ما بتم إلا بواسطة إنه توفير قوة أمنية كافية على مستوى أقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس، بعد ذلك إني يعود إلى مسألة الحواكير، لأنه حقيقة الأراضي ده أراضي منذ زمن بعيد جدا، والسكان اللي هم نزحوا نتيجة للنظام الحكومة اللي كان يستخدم بالميليشيات الأساسية، من بعدها قتلوا الناس من مواقف تام. الآن إنه مسألة الحواكير ده من أهم المسائل الحسية الآن مطلوب بالنسبة لكل النازحين وكل اللاجئين، الأساس إنهم بعدها يتمكنوا إنه يرجع لمناطقه.
مسألة العدالة الانتقالية القصد منها في النهاية الناس تتصالح والحياة ترجع لطبيعتها العادية. من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العدالة الانتقالية؟
والله أول حاجة فيما يتعلق باللي هو مسألة العدالة الانتقالية، وبدأ إنه أي إنسان مثلا يتعرض لأبشع جرائم في دارفور بالذات إنه يأخذ حقه، وبعدك بالنسبة للمجرمين يطلقوا جزاهم من المحاسبة، إنه نحن يعني رسالتنا بالنسبة لكل الناس، سواء كان في معسكرات النازحين، سواء كان في معسكرات اللاجئين، سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم، سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس ديل يتعرضوا لانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة ده لابد انه يكون، لانه اذا ما اتوفرت العدالة الدولة السودانية ده لا يمكن ان يذهب للامام. عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبة للحكومة الانتقالية والاطراف الموقعين على السلام، وحتى الناس اللي هم لسام خارج العمليه السلميه في المرحله الجايه، انه لابد انه يعملوا كل ما بات على اساس انه بعدك يتم انصاف الضحايا. انصاف الضحايا ده ما بيتم اصلا الا يتم تقديم المجرمين ده، خاصه فيما يتعلق بالمحكمه الجنائيه الدوليه، واللي ناس اللي صدرت يعني امر الاعتقال هم ان الناس صدرت امر انهم يمشوا للمحكمه الجنائيه الدوليه، الناس دي لابد انه يتم تقديمه على اساس انه بعدك يطمئن الشعب السوداني او يطمئن النازحين واللاجئين، انه الناس دي قدموا لمحاكمه على اساس انه بعدك انه مساله المحكمه الخاصه لدارفور لابد انه تتفعل. اضافه لذلك برضو انه مساله العداله التقليديه اللي هو لابد انه يكون عمليه المصارعات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دافنجا في ملف العداله الانتقاليه.
اشكرك على تواصلكم معنا في راديو دافنجا، لانه حقيقه الناس اصبحت وكل الضحايا الان هم بيستمعوا لراديو دافنجا وبيوصلوا اصواتهم عبر راديو دافنجا.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دافنجا برنامج العدالة الانتقالية، وفي ختام حلقتنا عدنا مرة ثانية أيضا إلى ولاية جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
أمونة قمر الدين محمد جبرين، نزحنا من جوغانة إلى قريضة.
مرحب بك أستاذ أمونة قمر الدين. نعم. محمد جبريل في راديو دافنجا. نعم. نحن في برنامج العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية الليلة مطروحة كآلية من آليات التصالح والطمأنينة داخل المجتمع وعن طريق معاقبة المجرمين. فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
فكرتي عن العدالة الانتقالية، أي المجرم ارتكب في مجارم الحرب دارفور يعرض للمحاكمة العدالة. عندنا الواحد الاختصاب، طرد المجرمين ويمشي للعدالة عشان الزول المغتصب ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على راس أمور البشير، حتى لو الخطير ارتكب المجرم الحرب وينقذ يتعرض للمحكمة الجنائية. فالنموم يعرضهم على المحكمة وما يقول لنا احنا بغرى على المحكمة مباشرة، يرضينا عن احنا كالنازحين، اما السودان بصفة خاصة النازحين، وقادرين استرد هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنينة قادرين حقنا عشان يدونا. حما ذلك قادرين الأمن يا حما شي الأمن، كناس الوقف السلام في بروتوكول السلام، احنا ضروري محتاجين للأمن. الآن دايرين
سمع أستاذة، أنت هسي أشرتي لمسألة جريمة الاغتصاب، آلية كيف الممكن يتم بها محاكمة المجرمين اللي ارتكبوا الجريمة؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا مجرم الحرب للضحايا ده يعرضهم للمحكمة للعدالة، والآن تحظهم في مثلا مؤسسين من شغل البلاغات، لكن الآن بعد ده المرة يرينا الورث للمرأة عشان يعملوا طوئية، مطالب الورث للمرأة يعملوا طوئية عشان يمشي يظل ما يعرف الحق وين ينال الحق. دون الطوية ما 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 بقلده ليجوا يقولوا، لأنه اللي شاف لنا الاقتصاد هو عارف ما ممكن زود تمشي في الكلام، لكن بعد الطوية بالورش ممكن واحد تفهم وتفهم جديد عشان تمشي وسيب معلومة لجهات المحكمة العبارة.
يا يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء في المعسكرات وفي المجتمع. كويس يا أستاذة سمح، أنت هسي ما نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، إنها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم كده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاء النازحين في ظل العدالة الانتقالية؟
قال الآن بالذات أنا أتكلم في دارفور ده، كلنا بصفة خاصة في منطقتنا لجنوب دارفور بصفة خاصة محل الدراب، الآن نحس بمقروفين جدد قاعدين لنا فيه اللي في الأراضينا وقاعدين يستغلونا بالضرب والاختصاب والنواحب وأموالنا كلها قاعدين زيدا، إلا ما يجري حكم العضالة بعد ذلك نجي ناس الحواكير الرجيم في عماسين حتى نرادة الأمن بالسفل. الآن نحس قاعدين منطقة العيدة 5 كيلو ما تقدر تنشي تطيره بلا الضرب، بس الآن بفي مجرمين قاعدين بتحوروا بعمل أي حال.
هل انتو كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في اطار الصلح الاجتماعي؟
ان شاء الله احنا بنلعب الحمد لله جو وراهم يا اهل المراه وين وبعض معانا ولنا البرج عليهم ممكن قادرين ان نحن بديت المراه طلب في دور، لكن في تعنف شديد بانه بعض ضخم المعازف في القبائل دين ممكن بكون من صعب، لكن بعض الحلول تقول الناس يكون حل جذري كده بعد ذاك الناس بصلوا على الحل، كان حتى في تعنف شديد. انا بقول للمراه وضال عام ومراه في الدارفور أن يكون الظلايم ويكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العدالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة الدارة في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية، شكرا لك.
شكرا، كتر خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
تزول يجينا سلام ما مهما يطول عناد وخصام الشدة تزول يجينا سلام مهما يطول عناد وخصام الشدة تزول يجينا سلام مهما يطول عناد وخصام مهما يطول عناد وخصام نعود ونقول نحنا تمام عرب وفور
نعيش سوا
بين حسين وفور
نعيش سوا
برنا وفور
نعيش سوا
سلامة وفور
نعيش سوا
دجا وفور
نعيش سوا
عريقات وفور
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
حياكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا الجنينة إلى 129 قتيلا و195 جريحا وولاة شمال دارفور ووسط وجنوب دارفور ووفود من الجبهة الثورية والنيابة يصلون الجنينة. مقتل وإصابة 37 في هجوم مسلح على وحدة سعدون بجنوب دارفور ونهب مسلح في سرف عمره بشمال دارفور. مقتل 2 من الرعاة في هجوم أثيوبي جديد على ولاية القضارف ومجلس الأمن والدفاع يطالب أثيوبيا بالانسحاب من المناطق داخل الحدود السودانية. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية ونسبة النجاح العام تبلغ 55.10% وريان هشام إسماعيل سري تحرز المركز الأول من ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 98.3%. النيابة العامة تكشف عن عقبات تواجههم في الحصول على المعلومات في بلاغات شهداء ديسمبر والقبض على منسوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة. اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة تجدد رفضها شروع أثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق. ولولاية غرب دارفور يقول الهجوم على الجنينة جاء من مجموعات مسلحة قدمت من تشاد وشمال ووسط دارفور. خليكم في البيت واتبعوا ارشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.